وقد انتهى ابن عباس إلى أحكام النفاس، تذكرون أحكام الحيض أو أعيد لكم بعضها. الحيض أو الحائضات ثلاث: مبتدأ ومعتادة ومستحاضة. المبتدأ ما إن ترى الحيض لأول مرة فتقف عن الصلاة والصيام والجماع حتى تنتهي مدة حيضها أكثر من 24 ساعة، يومين، ثلاثة، أربعة. لما تنتهي يجب أن تغتسل وتصلي ولا تقضي الصلاة التي فاتت، ولكن تقضي الصوم الذي لم تصمه لحيضها. هذه المبتدا. المعتادة تعودت أن الحيض يأتيها في كل شهر 7 أيام، 5 أيام، 8 في أول الشهر، في وسطه، في آخره. فصاحب العادة أو صاحبة العادة إذا جاءت عادتها وقفت عن الصيام والصلاة والجماع ودخول المسجد كما علمتم حتى تنقضي مدة عادتها. ثم إذا طرأ أنها بعد انقضاء العادة شافت، لاحظت كدرة، صفرة، هذه لا تبالي بها، تغتسل وتصوم وتصلي، إلا إذا كان الدم أسود، دم حيض، تنتظر يوم أو يومين حتى ينقضي. وإذا تكرر معناه أصبحت مدتها أكثر مما كان، تضيف لها اليوم واليومين والثلاثة. وأما المستحاضة وهي التي لا ينقطع الدم عنها فحكمها كما علمتم إذا كانت لها عادة فإنها تصوم وتصلي حتى تأتي المدة التي كانت عادة لا تحيض فيها، فتقف عن الصلاة والصيام والجماع. وإن لم تكن لها عادة أو نسيتها ماذا تصنع؟ تنظر إذا الدم تميز، كان أحمر أصبح أسود، معناه أنها دخلت في حيض. المستحاضة تميز بين الدمين، ما دام داما عاديا كما هي عادتها فهو استحاضة، فإن تغير وقفت عن الصلاة والصيام والجماع حتى تنتهي مدتها. هذا بالنسبة إلى الحيض. والآن مع النفاس. ما هو النفاس؟ هو الدم الخارج من الفرج عقب الولادة على إثر الولادة. إذا ولدت المرأة ووضعت ما في بطنها من جنين حيا أو ميتا، ذكر أو أنثى، يقال فيها نافست، وهذه الولادة. ولا حد لأقله، فمتى رأت النفساء الطهر اغتسلت وصلت. نافسة اليوم بعد 3 أيام انقطع الدم، أو 4 أيام، أو أسبوع، ماذا تصنع؟ تغتسل وتصوم وتصلي. أما الجماع فلا، لأنه يفرقها ويؤثر عليها قبل 40 يوما، وأفضل أن لا يجامعها زوجها. إذن فإذا استمر الدم إلى 40 يوما مرة ثانية، النفاس هو الدم الخارج من الفرج عقب الولادة ولا حد لأقله، فمتى رأت النفساء الطهر اغتسلت وصلت إلا الوطأ أي الجماع فإنه يكره لها كراهة التنزيه، وذلك قبل الأربعين يوما. لماذا؟ قال خشية أن تتأذى بالوطئ وتتألم، ورحمة بها على زوجها أن لا يقربها بالوطئ. قال إلا الوطأ فإنه يكره لها كراهة تنزيه قبل الأربعين يوما، أما بعد الأربعين لا خلاف في جوازه، خشية أن تتأذى بالوطأ. وأما أكثر دم النفاس فأربعون يوما، إذا ما انقطع الدم تبقى شهر وعشرة أيام وهي لا تصوم ولا تصلي ولا توضع، إذا بلغت الأربعين تغتسل وتصوم وتصلي، وذلك لما روي أن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس أربعين يوما. هذه صحابية رضي الله عنها تخبر الواقع، تقول كان النفساء يجلس أربعين يوما. وقالت أيضا رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كم تجلس المرأة إذا ولدت، فقال أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، إلا أن ترى الجفاف والطهر وانقطاع الدم قبل ذلك فإنها تصوم وتصلي، لكن إذا ما انقطع إلى الأربعين يوما تغتسل وتصوم وتصلي. وعليه فإذا بلغت النفساء أربعين يوما اغتسلت وصلت وصامت ولو لم تطهر، غير أنها إذا لم تطهر تصبح كالمستحاضة في الحكم سواء بسواء، تتوضأ لكل صلاة تصبح كالمستحاضة. وعن بعض أهل العلم أن النفساء تجلس خمسين أو ستين يوما كالمالكية والشافعية يرون أنها تجلس خمسين أو ستين يوما، وكونها تجلس أربعين فقط أحوط لدينها، ما دام هناك قولان أو حكمان كذا ولنا، واستدل كل بدليله، أيهما أحوط لها للمؤمنة؟ الأربعين، لا سيما وقد ورد النص قالت أربعين إلا أن تعد طهرة قبل ذلك. مرة ثانية خلاصة ما سمعتم، المرأة إذا نفست قالوا فيها النفساء إذا خرج ما في بطنها من جنين حيا أو ميتا يجب عليها أن لا تصوم ولا تصلي ولا توضع، وتنتظر الطهر وانقطاع الدم يومين ثلاثة عشر أيام عشرين شهر، بلغ أربعين يوما وما انقطع الأحوط لها أن تغتسل وتصوم وتصلي. فهمت القضية بالضبط؟ نحن ما نغمض أعيننا عما قال أهل العلم، نقول نعم الشافعية والمالكية يقول من ستين أو خمسين يوما، ولكن ما دام ثبت النص بالأربعين وقال به أحمد وأبو حنيفة إذن نقول ناخذ بالأحوط لديننا. فننصح للمؤمنة إذا ما انقطع الدم بعد الأربعين أن تغتسل وتصوم وتصلي أحوط لدينها. وللأخذ بهذا الحديث عن أم سلمة قالت كانت النفساء تجلس أربعين يوما، ما قالت خمسين أو ستين يوما، وقالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له كم تجلس المرأة إذا ولدت؟ فقال 40 يوما إلا أن ترطبها قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتصلي ولو في يوم الولادة بالعبرة بالطهر، طهرت انقطع الدم. إذن الآن المادة الثانية فيما يعرف به الطهر، كيف نعرف الطهر؟ كيف تعرف المؤمن الطهر؟ والجواب يعرف الطهر بأحد شيئين، يعرف الطهر بأحد شيئين اثنين، أولهما القصة البيضاء. ما هي القصة؟ القصة البيضاء وهي ماء أبيض يخرج عقب الطهر، إذا انقطع دم الحائض أو النفس انقطاع كامل يخرج منها دم أبيض يقال له القصة البيضاء، هكذا عند أهل العلم. هذا إذا شاهدت الحائض أو النفساء القصة البيضاء لا خلاف في أنها طهرت، إذ لا يخرج هذا الدم الأبيض إلا بعد الطهر الكامل. والثاني الجفاف أو الجفوف، إذا جف الدم يابس من قطعة تدخل قطنة في فاجة تخرج جافة يابسة، معناه انتهت الحيضة أو انتهى النفاس. قال يعرف الطهر بأحد شيئين، أولهما ماذا؟ القصة البيضاء وهي ماء أبيض يخرج عقب الطهر بعده مباشرة، وثانيهما الجفوف وهو أن تدخل المرأة القطن في فرجها فتخرجها جافة، قطعة من القطن تدخلها في فرجها تخرجها تجدها جافة يابسة ما فيها دم، إذا انطهرت انقطع دم حيضها أو دم نفاسها، فلتغتسل على الفور ولتصوم ولتصلي. تفعل ذلك قبل النوم وبعد النوم لترى هل طهرت أم لم تطهر. متى تفعل مع هذا؟ لما تأتي قبل أن تنام تدخل هذه القطنة وتنظر حتى إذا وجدت طهرت تقوم تصلي العشاء والمغرب. كذلك إذا استيقظت من النوم تعمل هذه القطنة تنظر هل طهرت وإلا لا، فإن وجدت نفسها طهرت صلت الصبح، فإن وجدت ما طهرت استمرت على ترك الصلاة حتى تطهر. تأملوا هذه، قال تفعل ذلك قبل النوم وبعده قبل أن تنام حتى إذا وجدت نفسها طاهرة تقوم تغتسل وتصلي المغرب والعشاء، عرفتم؟ لأن وقت وقت الصلاة المغرب والعشاء. بعد النوم نامت 6 ساعات 7 واستيقظت ما تغفل تقول أنا ما طهرت، تعمل هذه القضية تدخل قطنة وتنظر هل هي طاهرة أم لا، فإن وجدت الجفاف اليبوس ما في دم اغتسلت وصلت الصبح ثم تواصل الصلاة، وخاصة هذا في آخر أيام حيضها. أما صاحبة العادة 7 أيام 8 ما يأتي الطهر في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع، هذا عندما تشك قاربت الطهر أصبحت قريبة من أيام الطهر، حينئذ لا بد وأن تمتحن وتختبر نفسها لتتأكد من صحة طهرها أو عدمه. المادة الثالثة فيما يمنع بالحيض والنفاس وما يباح، أو حيض والنفاس يمنعان أشياء ويباح معهما أشياء أخرى، وعلى المؤمن والمؤمن أن يعرف هذا. أولا ما يمنع بالحيض والنفاس، يمنع بالحيض والنفاس أمور أولا الوطء أي الجماع، لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، تعليم ربي هذا. ولا تقربوهن يعني بالجماع حتى يطهرن، فإذا تطهرن أي اغتسلن إذن من انتهى حيض أو نفاس ولا يحل جماعها إلا بعد أن تغتسل. إذا حاضت المؤمنة وانتهت حيضتها هل يجوز لبعلها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ الجواب لا، لا بد أن تغتسل أولا لتصوم وتصلي ثم يطأها زوجها. الوطء والدليل ما هو؟ قول ربنا تعالى من سورة البقرة ولا تقربوهن أي الحيض حتى يطهرن، هذا أمر الله ونهيه وإلا لا. ثم قوله فإذا تطهرن دال على وجوب غسل المرأة إذا انتهى حيضها ونفاسها، ما يجامعها حتى تغتسل. ثانيا مما هو ممنوع بالحيض والنفاس الصلاة والصيام. الحائض النفساء لا تصوم ولا تصلي، غير أن الصوم يقضى بعد الطهر والصلاة لا تقضى، رحمة الله بإيمائه، لأن الحيض يتكرر طول العام في كل شهر، فإذا كانت تقضي الصلاة ما تطيق هذا. أما الصيام وشهر في العام، إذا أفطرت 5 أيام و7 تقضيها طول السنة ليس فيها مشقة، هذا من رحمة الله بأوليائه. الصلاة والصيام يمنعان بالحيض والنفاس لقول الله تعالى أليس، نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصوم؟ بلى. أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصوم؟ بلى. الحائض لا تصوم ولا تصلي، ومعنى هذا أن الحيض والنفاس يمنعان الصلاة والصيام، إلا أن الصلاة لا تقضى والصيام يجب أن يقضى، وقد عرفتم العلة في ذلك. الصيام مرة في العام وإلا لا، شهر رمضان، أفطرت في 7 أيام 18 تقضيها طول السنة، لكن الصلاة إذا كان كل شهر تحيي 8 أيام 10 أيام ما تصلي ثم تأخذ تقضي، كيف تستطيع؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تجلت لكم رحمة الله بأوليائه. قال وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم، ولقول عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كنا تتحدث مع الأحباب وأولاد الصحابة والصحابية، كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهذه المسألة إجماعية لا خلاف فيها. ثالثا دخول المسجد. الحائض النفساء لا يحل لهما أن تدخل المسجد حال حيضهما ونفاسهما. الحائض لا تدخل المسجد والنفساء كذلك، ما الدليل؟ قال لقوله عليه الصلاة والسلام لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، والنفساء كالحائض لا فرق بينهما. من القائل هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. يبقى الجنب إذا اضطر إلى أن يمر داخل المسجد لا بأس بذلك، لكن لا يجلس ولا ينام، فتقاس عليه الحائض. كان مضطر ما في طريق إلا أن تدخل مع باب المسجد تخرج، يرخص لها بذلك لقول الله تعالى إلا عابري سبيل. أما أن تجلس في المسجد يا جنب يا حائض فلا يحل أبدا. واسمعوا قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. وكلمة المسجد للجنس، أي مسجد مبني بالحجارة بالطوب بما شئت قل، ما دام يسجد فيه لله ويركع لله ويجتمع فيه المؤمنون لأداء عبادة الله فهو مسجد، لا يحل لجنب ولا لحائض أو نفساء أن تجلس فيه. وإذا نام أحدنا في المسجد واحتلم، يجب إذا استيقظ على الفور يخرج من المسجد. يقع هذا، نام فاحتلم وهو نائم، هل يبقى في المسجد بعدما يقول زيد وصل 10 دقائق أو ربع ساعة؟ انتهى وقت، ما دام شعر بالاحتلام يجب أن يخرج من المسجد على الفور ليغتسل. رابعا، قراءة القرآن. الحائض كالنفساء كالجنوب لا يقرؤون القرآن الكريم. أما الذكر، أما الدعاء، أما الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم فهذا أمر واسع. أما التلاوة تعبدا، ياسين والقرآن الحكيم وتبارك الذي يملك تقرأ تعبدا، لا لا تقرأ. وأفتى بعض أهل العلم من السلف الصالح إذا كانت الحائض تخشى أن تنسى ما حفظته، إذا يمضي عليها أسبوع 8 أيام ما راجعته، أفتوا بجواز هذا. إذا تخاف نسيانا ما تعبت له وحفظته فرخصوا لها في أن تكرره للحفظ وعدم النسيان. قال رابعا، قراءة القرآن لحديث: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. لا يقرأ الحائض، لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، والأفضل أن لا تقرأ. والآن والمعلمات ماذا يصنعن؟ الذي قلته تطلب إذن من المدير، تقول نريد إذن 7 أيام 6 أيام فأطلع، واخصموها حتى من راتبي، وتبقى في بيتها كالمريضة ولا حرج. فهمتم هذه ولا بربرية؟ المعلمة في المدرسة في الجامعة في الكلية تحيض أو لا تحيض؟ تحيض. نادر ما في عمرها 60 سنة مدرسة، أكثرنا فتيات في 20 و30. فنقول ما نبحث عن فتية سوى هذه، لما تأتيها العادة الشهرية تتصل بالهاتف وإلا بالكتابة بالمسؤول وتقول أنا معذورة في هذا الأسبوع، إن شاءوا تنازلوا عن راتبها وإن شاءوا قبضوها وسحبوا. رابعا قلنا قراءة القرآن لحديث لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. خامسا الطلاق، فلا يحل لمؤمن أن يطلق زوجته وهي حائض، وهذا أكثر المسلمين ما علموه ولا عرفوا، لأنهم يطلقون طلاق الحمقى، أنت طالق بالطلاق علي الطلاق بالثلاث. يا جماعة ما هكذا، يا إخواننا ما هكذا. الطلاق فهموا وبلغوا أن يتأذى المؤمن من زوجته، يصيبه أذى أزعجه وأقلقه وما استراح، صبر شهر شهرين سنة سنتين ما استطاع أن يصبر على الأذى من هذه المرأة التي هي زوجته. في هذه الحال يأتي برجلين صالحين إلى بيته ويقدم لهم طعاما وشرابا ضيافة، ثم يقول لهما أشهدكما أني طلقت فلانا. يا فلانا ابقي في بيتك حتى تنتهي عدتك ثم التحقي بأهلك. هذا هو الطلاق. أو هي تأذت تألمت ما استطاعت، شخصها زوجها أحمق مثلي كذا، صبرت ما طاقت، هل يرضى الله لأمتي أن تعذب هكذا؟ ما يرضى. في هذه الحال تطالب بالطلاق ولا حرج، وحينئذ كما قدمنا يأتي الزوج باثنين من العدول ويقول أشهدكم أني طلقت أم فلانة أو أم أولادي، فأنت طالق فابقى في بيتك حتى تنتهي العدة والتحقي بأهلك. هذا هو الطلاق. ومن هنا لا يطلق ولا يعزم حتى تحيض زوجته وتطهر، وقبل أن يجامعها يأتي بالشاهدين ويطلق. إن شئتم حلفت لكم. هذا هو الطلاق في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما عليه العوام هذا منكر باطل، بالطلاق وبالثلاث ألف طلقة وكذا، وطالق وطالق، وبعد يقول ما نويت الطلاق وكذا، لما هذا؟ الطلاق بلغوا أن الزوج الرجل تأذى صبر وما استطاع، آذت امرأته، الحياة معها مؤلمة غير مسعدة، هل يرضى الله لعبده أن يعيش شقيا؟ الجواب لا. إذن أذن له في الطلاق. كيف يطلق وهو في عقله وصوابه ورشده يأتي باثنين من العدول لبيته يقول أشهدكما، اسمعي يا أم فلانة، اسمعي أشهدكما أني طلقت فلانة، ابقى في بيتك حتى تنتهي عدتك والتحق بأهلك. هذا هو الطلاق. أو ما فهمتم هذا؟ أو الزوجة نفسها زوجها أحمق، ماذا نقول؟ صليط اللسان، يؤذيها يسبها يأكلها ما طاقت، آذت ربي ما يرضى لأمتي أن تؤذى أبدا، أو يرضى لأمتي كما لا يرضى لعبدي لا يرضى لأمتي، إذن فطلقها. تطالب بالطلاق، طلقني ما لم تستطيع أن تتحمل معي. فيأتي باثنين متى؟ بعدما تحيض وتطهر ليتأكد ما عند حمل، بعدما تحيض وتطهر قبل أن يطأها يأتي باثنين ويطلقها. هذا هو الطلاق في الإسلام. الطلاق مرتان، طلقها مرة أولى بعد ذلك ندم أو نادمت أو قال نتحمل ونصبر وراجعها قبل نهاية العدة يشهد اثنين راجعت نفسي فقط، لا عقد ولا مهر ولا شيء ولا وليمة. فإن انتهت المدة وما طلقها فلا بد إذا أراد أن يتزوج من عقد جديد بوليمته وبآدابه كما هو. فإن طلق مرة ثانية ما بقي له شيء، إذا طلق لا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريع بإحسان لا بإساءة. ممنوع الأسئلة، اسمع فقط. أكرر القول، مما يحرم في الحيض والنفاس الطلاق، فإن الحائض لا تطلق بل تنتظر حتى تطهر. واضح هذا ولا لا؟ وقبل أن تمس انتظرها حاضت وانتهت حيضتها لا يمسها ولا يجامعها حتى ثم يطلقها. فإن جامعها النكاح الطلاق باطل، قد تحمل. مرة ثانية تأملوا. قال الطلاق أي مما يحرم بالحيض والنفاس، فإن الحائض لا تطلق بل تنتظر حتى تطهر وقبل أن تمس تطلق، لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأة وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم بعد ذلك إن شاء طلقها. عرفتم هذه؟ إن شاء الله لا يطلق أحدنا إلا على هذه الطريقة الربانية. ما هي؟ إذا ما استطاع البقاء مع هذه المؤمنة، تأذى كثيرا، تعيش في حياته، هل يرضى الله له بذلك؟ الجواب لا، حينئذ يطلق. كيف يطلق وهو غضبان؟ يسب وطلقها. يأتي باثنين من المؤمنين إلى بيته وهي وراء الستار ويقول لهما أشهدهما أني طلقت امرأتي. اسمعي فلانا، ابق في بيتك حتى تنتهي عدتك وعود إلى أهلك. هذا هو الطلاق. أراد أن يطلق وسألها قالت حائض ما في طلاق، يسكت. انتهت الحيض وطهرت ورأى تصلي قبل أن يجامعها حينئذ يطلقها. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما المسلمون ما يفعلون هذا؟ الجواب لأنهم ما علموا، ما عرفوا. متى يعرفون؟ نعود فنقول، وإن شئتم حلفت لكم بالله على أن العلم ضروري للمسلمين. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. كيف تعرف الله إذا لم تتعلم؟ كيف تعرف محاب الله وكيف تؤديها إذا لم تعلم؟ كيف تعرف مكاره الله؟ كيف تستعين على تركها إذا لم تعلم؟ والطريقة التي عاش عليها رسول أصحابه هي إذا دقت الساعة السادسة مساء، مالت الشمس إلى الغروب، وقف العمل. يا صاحب المقهى أغلق بابها، يا صاحب الدكان أغلق بابه، يا فلاح ارمي المسحات من يديك، توضأوا واحملوا أطفالكم ونساءكم إلى بيت ربكم. الله أكبر، إلى أين؟ إلى بيت الله. عظيم هذا ولا لا؟ فنصلي المغرب كما صلينا، ويجلس لنا المعلم المربي بالكتاب والسنة، ونجلس بين يديه، الفحول أمامه والأطفال وراءهم في صفوف، والنساء وراء ستارة في صفوف أخرى ويتعلمون ليلة آية من كتاب الله فقط تكرر حتى تحفظ وتشرح ويبين المطلوب منها. والليلة الثانية حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة فيكرر حتى يحفظ ويبين المطلوب منه فيعمل به، وهكذا طول العام طول السنة. هذا نظام حياتنا. ألسنا نريد السماء؟ ألسنا نريد أن نسود العالم وإلا لا؟ فكيف يكون هذا تعب ومشقة في حياتنا؟ هل يبقى بعد هذا في القرية أو في الحي جاهل أو جاهلة؟ والله ما يبقى طول العام. ونحن قال الله قال رسوله نتلقاه من أهل العلم ونعمل به، كيف يبقى الجهل والظلم والفساد؟ والله ما يبقى. هل هذا معمول به في العالم الإسلامي؟ أهل القرية إذا دقت الشاعة السادسة توضوا أتوا المسجد؟ والله ما كان. أهل الأحياء في المدن؟ والله ما كان. والجماعة التي تحفر تسكب أغلبهم أزكي أطهار على علم وبصيرة، وما عامة الناس جهال ضلال يتخبطون. وأقول إذا قلت ما هذا التشدد يا هذا، قلنا لك أنت تمشي وراء الغرب وتقتدي به حتى في لباسك وتريد أن تكون مثله، أسأل أهل الغرب اذهب إلى باريس أو لندن أو إلى برلين وانظر إذا دقت الساعة السادسة بقي عمل؟ انتهى العمل. إلى أين يذهبون؟ إلى دور السينما، إلى المراقص، إلى المقاصف للهو واللعب، أليس كذلك؟ وأنتم ما تستطيعون إذا دقت الساعة السادسة أن تذهبوا إلى بيت ربكم وأنتم تؤمنون به. تعلموا الهدى فتهتدوا. من يرد علي في هذا؟ وأسفاه وحسرتاه. وأخيرا، ما يباح مع الحيض والنفاس؟ يباح مع الحيض والنفاس أمور. أولا، المباشرة فيما دون الفرج، للزوج أن يباشر زوجته ويلمسها، يضم إلى صدره، يقبلها، يضم إلى بطنه كما شاء، لكن دون الفرج، فرجها لا يمسه أبدا ولا ينظر إليه، يتلذذ كما ستلذذ لكن بدون الفرج. وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح. اصنعوا مع من؟ مع الحائض والنفساء، كل شيء من المداعبة الملاعبة كذا إلا النكاح فلا. لا، واضح هذا الحكم لله؟ اصنعوا كل شيء إلا النكاح فلا، وهذا مع الحائض والنفساء على حد سواء. ثانيا، ذكر الله تعالى إذ لم يرد في ذلك نهي عن الشارع الحكيم أبدا. فالجنب كالحائض كالنفساء يذكرون الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم 100 مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الحمد على كل شيء قدير 100 مرة، سبحان الله وبحمده 100 مرة، أذكار أواد عندنا ولا حرج. تمشي في الشارع وأنت سبحان الله وبحمده سبحان الله وأنت جنب ولا حرج. ذكر الله تعالى مأذون فيه مباح. ثالثا، الإحرام والوقوف بعرفة وسائر أعمال الحج أو العمرة إلا الطواف. الحائض أو النفساء تحرم وتلبي وتدخل مكة وتنتظر يوم عرفة، تطلع إلى عرفة، تنزل إلى منى،
إلا أنها لا تدخل المسجد فتطوف وتسعى حتى تطهر. إذا طهرت اغتسلت ودخلت طافت وسعت وقصت من شعرها. الإحرام وهي حائض تحرم، أرادت العمرة وهي حائض ما تحرم، تغتسل وتحرم، لكن تدخل مكة تبقى في الفندق أو النزل حتى تطهر. حاجة تحرم بالحج وتطلع إلى عرفات، فإذا طهرت طافت وسعت. الإحرام الوقوف بعرف وسائر أعمال الحج أو العمرة إلا الطواف بالبيت فلا يحل إلا بعد الطهر والغسل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة، من عاش هذه التي نحبها في الله، هذه حب رسول الله، هذه بنت أبي بكر الصديق، الشريعة وردت من طريقها. اسم ما تقول الصديقة؟ قال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، لأنها مشت حاجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما وصلت ساف قريب من مكة حاضت بكت، قال لما تبكين؟ هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ابق على إحرامك واذهبي إلى عرفة وحجي، وحجت ولما طهرت طافت وسعت. ماذا قال الحبيب لها؟ افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. مباح هذا ولا لا؟ وأخيرا مواكلتها ومشاربتها. اليهود ما يواكلون الحائض ولا يشاربونها، يعني ما يجلسون على طاولة للشرب أو للأكل، والإسلام يجيز ذلك. مواكلتها ومشاربتها، لقول عائشة رضي الله عنها كنت أشرب وأنا حائض فأناوله، أي الإناء، فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه. ما بقي جدال. إذن مؤاكلته ومشاربة الحائض، لقول عائشة رضي الله عنها كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب. وقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال واكلها، أي كل معها على مائدة واحدة.